بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بعض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أمثلة للعبادات الخاصة بالله تبارك وتعالى. انتقل بعد أن أنهى الكلام على عبادة الذبح، انتقل إلى عبادة النذر، فقال رحمه الله: ما الدليل على أن النذر عبادة؟ قال: قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر حق من حقوق الله جل وعلا، ومعنى النذر إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يوجبها عليه الشرع. إلزام المكلف نفسه عبادة من العبادات، وهذه العبادة ليست واجبة عليه بدليل من القرآن أو دليل من السنة. فإذن الذبح هو إلزام أو إيجاب المكلف نفسه بعبادة من العبادات ليست واجبة بالشرع. مثاله: الاعتكاف ليس بواجب، فلو قال شخص: نذر علي أو لله علي أن أعتكف في كل شهر يوما، فهنا يلزمه أن يعتكف في كل شهر يوما، لأنه ألزم نفسه في هذه الحال بهذه العبادة، ووجب عليه أن يفي بها. ولو نذر شخص أن يصوم 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر ليست بالواجبة، لكن لو ألزم الإنسان نفسه بها وجب عليه في هذه الحال أن يقوم بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا معنى النذر. والمؤلف رحمه الله دلل على أن النذر عبادة بدليل من كتاب الله عز وجل، وهو قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية من سورة الإنسان، وهي في سياق بيان صفات الأبرار، وأن من صفاتهم الوفاء بالنذور. ووجه الدلالة منها على أن النذر عبادة، هو ثناء الله جل وعلا على الموفين بالنذر، ثناء الله عز وجل على الموفين بالنذور. وثناء الله تبارك وتعالى على القائمين بهذه العبادة يدل على أنه سبحانه وتعالى يحب منهم ذلك، أي يحب منهم الوفاء بالنذر الذي يلزمون أنفسهم به. والنذر قد قرر العلماء ونبهوا على أنه يأتي على أقسام، القسم الأول نذر مطلق، والقسم الثاني نذر مقيد، فهذان قسمان للنذر، نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق بين أهل العلم على أن المقصود به هو الذي يأتي به المسلم رغبة في التقرب إلى الله عز وجل وإرادة الثواب، فيقول مثلا لله علي أن أذهب العمرة كل شهر، أو لله علي، أو نذر علي أن أتصدق كل أسبوع بما لا يقل عن 20 درهما. فهو عندما قال هذا قصد التقرب إلى الله عز وجل، ولم يكن نذره مقابل شيء، فهذا واضح، وهذا النوع هو الذي أثنى الله جل وعلا على أهله. أما القسم الثاني وهو النذر المقيد، ويسمى أيضا بالنذر المعلق، وهو الذي لا يأتي به الإنسان إلا على سبيل المقابلة، فيربط عبادته بما ينذر به أو بما يطلبه، فيقول مثلا إن شفى الله مريضي فسأتصدق بكذا، أو إن فرج الله كربتي فسأصوم كذا، ونحو ذلك. فهذا يسمى ماذا؟ نذر مقيد أو نذر معلق، يربط أو يعلق أو يقيد الإنسان حصول هذه الطاعة بحصول هذا الشيء الذي يريده. وهذا له حكمه عند أهل العلم. ما هو حكم هذا النوع من النذر؟ قال أهل العلم إنه مكروه، يعني الأولى بالإنسان أن لا يأتي به، لا يأتي بالنذر على هذه الصورة. قال بعضهم إنه محرم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا النوع من النذر قال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل من عادته أنه لا يبذل ولا يعطي ولا يبادر، بل هو ممسك لماله، حريص عليه. فإذا نذر أخرج ما نذر به ولا يزيد على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. لكن المؤمن نفسه تدفعه بما عنده من إيمان وصدق في طاعة الرحمن تبارك وتعالى ورغبة في الأجر والثواب من عند الله، يبادر ويسارع في طاعة الله جل وعلا، ولا يربط عبادته أو صدقته أو قربته بحصول شيء معين من خلال النذر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي بخير. كم من إنسان أو رجل أو امرأة نذر ثم ندم على هذا النذر. شخص تأخرت أو تأخر حمله زوجه، فقال: نذر علي إن رزقني الله بمولود أن أذبح 1000 ناقة. ما هذا؟ وهو ربما لا يملك شيء، فلا تكون شدة الحاجة ملجئة للإنسان إلى أن يتصرف تصرفات أو يأتي بأمور لا سبيل له إليها ولا قدرة له على الإتيان بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير. كم ممن يشدد على نفسه في النذر ويظن أن الخير سيأتي من هذه الجهة، من جهة أنه نذر، ثم ندم أشد الندم، كأنه والعياذ بالله يتعامل مع رب العالمين بالجزاء والمقابلة: إن أعطيتني أعطيت. وليس هذا شأن المؤمن، شأن المؤمن أرفع من هذا. فالمرء يبتعد عن مثل هذا النوع من النذر. وإذا نذر نذر بما تطيقه نفسه، ويعلم من نفسه التمكن من النذر، ولا يأتي بأمور لا طاقة له بها. النذر بقسمين: المطلق والمقيد. يجب على الإنسان أن يوفي بهما إذا كان نذر طاعة، سواء المطلق أو المقيد. وهذا قيد مهم: لا بد أن يكون النذر طاعة وقربة إلى الله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. صحيح أن النذر، أن الطاعة عفوا ليست واجبة بالأساس، لكن إذا ألزم الإنسان نفسه بها وجبت عليه في هذه الحال، وهو الذي يتحمل تبعاته. ولا يجوز للإنسان أن ينذر نذر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلو قال قائل أو قالت امرأة إن نجح أولادي في هذه المرحلة الدراسية سأقيم حفلة غناء، فلا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصيه فلا يعصي. فمن نذر والعياذ بالله نذر معصية فإن الواجب عليه أن لا يحيى بهذا النذر وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا العمل، وإذا عمله فإنه يأثم ويسعى لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكفارة، فقال وكفارته كفارة يمين، يعني على الإنسان أن يخرج ما يخرجه في كفارة اليمين إذا حلف. وكفارة اليمين على مرتبتين، الأولى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه الأمور الثلاثة مخير الإنسان بينها، إما أن يطعم 10 مساكين لا بد من إطعام، يعني أكل وجبة مثلا ولا يكفي مجرد إخراج النقود، أو يكسي 10 مساكين أو يعتق رقبة، عتق الرقبة غير موجود طبعا الآن، فينظر فيما هو مستطيع أن يقوم به، إما الإطعام وإما الكسوة. إذا لم يتمكن من ذلك ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي صيام 3 أيام، ولا يجوز أن يلجأ إلى الصيام مباشرة لأن الله سبحانه وتعالى هكذا رتبها. فإذا عجز الإنسان عن أحد هذه عن هذه الثلاثة، إذا عجز الإنسان الناذر عن هذه الثلاثة انتقل بعد ذلك إلى الصيام. هذا ما يتعلق أيها الأخوات بموضوع النذر، وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الأول. ننتقل بعد ذلك إلى الأصل الثاني. ما هو الأصل الثاني؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ما الأصل الثاني؟ قال معرفة الإسلام بالأدلة. تقدم معنا أيها الأخوات في بداية الرسالة أن هناك مسائل 4 يجب على كل إنسان أن يتعلمها. أولى هذه المسائل هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه هي الأصول الثلاثة أو أصول الدين. انتهينا الآن من الأصل الأول وهو معرفة الله بالأدلة. انتقل المصنف الآن إلى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. لهذا قال ما الأصل الثاني؟ الجواب معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولا بد أن ننتبه إلى أمور. سبق التذكير بها والتنبيه عليها. الأمر الأول أن تعلم هذا الأصل وهو الإسلام واجب، كما أن تعلم الأصل الأول وهو معرفة الله واجب. وأيضا تقدم التنبيه على أن هذه المعرفة لابد أن تكون بالأدلة، فكما يجب على المرء أن يتعلم الأصل الأول وهو معرفة الله بالأدلة، يجب عليه أن يتعلم هذا الأصل وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولهذا المصنف نص على هذا فقال معرفة دين الإسلام بالأدلة، إما أن يكون هذا الدليل من القرآن، أو يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحو ذلك. ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله يؤكد في كل أصل على طلب الدليل، لأن هذا هو شأن المسلم. شأن المسلم أن يبني دينه على الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المصدر هو الذي ينطلق منه في التعرف على ربه عز وجل وما له من الحقوق، في التعرف على دينه وما هي محاسنه وأوصافه وفضائله وحقوقه من خلال الأدلة، وهكذا بقية الأصول الشرعية يستعين بكلام العلماء ولا يهدرها ولا يهدره، وينظر في أقوال أهل العلم وفيما قرروه من معان وشرح ولا يهمل ذلك، لأن الإنسان لا شيء بدون العلماء، فيستعين بكلامهم على معرفة مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الدين؟ الدين هو ما يتدين به الإنسان، يعني ما يجعله الإنسان دينا له وعبادة يتعبد بها، سواء كان هذا الدين حقا أو باطلا كله يسمى دين. ونحن المسلمون الدين الذي ندين الله جل وعلا به ونتعبد به لربنا ونتقرب إليه به إلى خالقنا هو دين الإسلام. ولماذا اخترنا دين الإسلام وجعلناه دينا لنا على غيره من الأديان؟ الجواب لأن دين الإسلام هو أحب الأديان إلى الله عز وجل، وهو أرضى الأديان عند الله تبارك وتعالى. ماذا قال ربنا سبحانه عن هذا الدين؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا، شيء يرضاه الله لنا. ألا يدعون ذلك إلى أن نرضاه لأنفسنا؟ شيء رضيه الله لنا، ألا يدعون ذلك إلا أن نرضاه لأنفسنا؟ وهذا الدين إذا كان رضيه الله عز وجل العبادة فهذا يعني أنه يحبه سبحانه،
ويحب من عباده أن يعتنقوه وأن يتمسكوا به. ومما يدل لهذا ما رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السبعة. الاستفتاء عن ماذا؟ عن أحب الأديان إلى الله عز وجل. الجواب جاء بماذا؟ بأنه الحنيفية السمحة، يعني الإسلام. الحنيفية في باب الاعتقاد، والسمحة في باب العمل والقربات. وأيضا لو سألنا سائل: لماذا اخترتم هذا الدين على غيره؟ نقول: لأن كل ما سوى هذا الدين من الأديان فإنه غير مقبول عند الله عز وجل. وصاحبه في خسارة والعياذ بالله. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني أن الدين الوحيد المقبول عند الله عز وجل وصاحبه موعود بالنجاة هو دين الإسلام. وأيضا أمر آخر، وهو الذي شهد به حتى الأعداء، وهو أن دين الإسلام دين كامل تام
من جميع الوجوه،
في العقائد، في العبادات، في المعاملات، إلى غير ذلك. ودين دلت أحكامه على أنه صالح لكل زمان ومكان، من حين أنزله الله وإلى أن يزول هذا العالم وينتهي بإذن الله عز وجل. فالدين صالح لكل زمن وصالح لكل مكان، وليس على وجه الأرض دين يمكن من خلاله حل مشاكل العالم ومشاكل الناس على اختلافها، من مشاكل عقدية أو مشاكل اجتماعية أو مشاكل سياسية أو مشاكل نفسية إلى غير ذلك من أنواع المشاكل. فالإسلام كفيل بحلها كلها. ولهذا الآن الدعوات تتوالى حتى من الغرب في أنه لا سبيل إلى الاستقرار الاقتصادي في العالم إلا بالتمسك بأحكام الإسلام التي أمر بها في تدبير الأموال، وأن الربا وأخذ ما يسمى بالفوائد طريق لتدمير الاقتصاد. نحن لا نحتاج إلى شهادة هؤلاء، لكننا نقول من باب الحق ما شهدت به الأعداء، وإلا فنحن على يقين أن الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا الدين إلا وهو صالح لكل زمن وصالح لكل مكان، فهو عام شامل، ما من صغيرة وكبيرة إلا وبينت فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ليس هناك شيء يقرب إلى الله عز وجل إلا وهو مبين في القرآن والسنة، وليس هناك من شيء يبعد عن الله تبارك وتعالى إلا وهو مبين في القرآن والسنة، لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فالمكمل لهذا الدين هو الله جل وعلا، وإذا كان هو المكمل له إذن ليس فيه نقص. الذي أنزله هو الذي كمله، فليكن منا هذا على ما يقول المصنف رحمه الله بعد هذا: ما هو دين الإسلام؟ أي ما هو حقيقة هذا الدين وهذا الأصل الذي هو من أحب الأديان إلى الله وأرضاها عنده، وهو الدين الكامل؟ ما هو حقيقته؟ ما هو تعريفه؟ قال المصنف رحمه الله: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يمكن أن نسمي هذه الأمور الثلاثة بأصول الإسلام. فالإسلام يقوم على هذه الأسس: الأساس الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والأساس الثاني الانقياد لله بالطاعة، والأساس الثالث البراءة من الشرك وأهله. إذا علم الناس هذه الأصول أو الأسس وطبقوها في حياتهم سلمت لهم دنياهم وأخراهم. الاستسلام لله بالتوحيد ما معنى هذا؟ كيف يكون الاستسلام لله بالتوحيد؟ المعنى أن يخضع العبد خضوعا كاملا لله عز وجل في ربوبيته، وأن يقر إقرارا كاملا بأنه عز وجل هو المتفرد بالخلق، وهو المتفرد بالملك، وهو المتفرد بالتدبير، وكذلك يذل لله، يذل لله جل وعلا ذلا تاما في عبادته وفي القيام بطاعته وفي الإقبال وفي المسارعة إلى ما يحب ويرضاه من الأعمال والعبادات التي تقدمت والتي يجمعها مسمى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فالمرء إذا دعا، دعا الله جل وعلا، وهذا من الاستسلام لله بالتوحيد. إذا استغاث، استغاث بالله جل وعلا، وهذا من الاستسلام لله بالتوحيد. إذا ذبح، ذبح لله تبارك وتعالى، وهذا من الاستسلام لله بالتوحيد. إذا أناب، أناب إلى الله جل وعلا، وهذا من الاستسلام لله بالتوحيد. إذا تاب تاب إلى الله جل وعلا، وهذا من الاستسلام لله بالتوحيد. إذا سجد سجد لله، وإذا تصدق تصدق لله، وهذا كله من الاستسلام لله بالتوحيد. وعلى هذا فمن نذر لغير الله أو دعا غير الله أو ذبح لغير الله لا يكون مستسلما لله تبارك وتعالى أبدا. وهكذا من ادعى أن لهذا الكون خالقا غير الله، أو أنه يرزق كما يرزق الله، أو أنه يجيب دعوة المضطرين، أو أنه يعلم الغيب كالكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة وغيره، فلا يكون من هذا حاله مستسلما لله تبارك وتعالى. إذن هذا بيان يسير لمعنى الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، يعني الإذعان التام والانقياد الكامل والإقبال الصادق على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال جل وعلا: ولا تولوا عنه وأنتم معرضون. فالمؤمن منقاد لله جل وعلا على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الانقياد لله جل وعلا بالطاعة يعم ويشمل فعل الأوامر، ويشمل أيضا اجتناب النواهي، ويشمل أيضا التصديق بالأخبار والعقائد التي يأمر الله تبارك وتعالى بها مع الإقرار بها. فالانقياد لله بالطاعة والانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة يشمل هذه الأمور الثلاثة: الإقرار لله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمسائل الغيبيات، والإقرار بفعل الأوامر وباجتناب النواهي. فمن فعل ما أمر الله جل وعلا به من الحفاظ على الفرائض، أي فرض أمر الله عز وجل به من صلاة وزكاة وصيام وحج وطاعة زوج وتربية للأرحام وتربية للأولاد وصلة للأرحام ونحو ذلك، هذا في الواجبات. أيضا في الأوامر المستحبة من الصدقة وزيارة المرضى والإحسان إلى الناس وكشف كربهم وتخفيف همومهم ونحو ذلك. أيضا النواهي، كل ما نهى الله عز وجل عنه فابتعد عنه العبد فإنه يكون منقادا لله جل وعلا بالطاعة أيا كان هذا النهي، سواء كان هذا النهي نهي تحريم أو كان هذا النهي نهي كراهة. وأيضا على اختلاف هذه المراتب في المنهيات، فيترك كل ما نهى الله جل وعلا عنه قاصدا بذلك طاعة الله جل وعلا والانقياد له تبارك وتعالى، فلا يقرب الشرك ولا يقرب الربا ولا يقرب الخمر ولا تقرب المرأة التبرج ولا تأتي بالغيبة ولا تسعى في النميمة ولا تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا ولا تلبس ما حرم الله تبارك وتعالى ونحو ذلك كله مما نهى الله تبارك وتعالى. فمن والعياذ بالله تجاوز هذا الحد، بمعنى أنه لم يلتفت إلى أوامر الله ولا إلى نواهيه، فإنه غير منقاد للطاعة، وعنده من نقص الإيمان بحسب ذلك. والمرء يتأمل في واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف أنهم كانوا من أهل الانقياد التام لما كان يأتيهم من أمر الله أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن الاستجابة السريعة التي لا تردد فيها. فما أن نزل تحريم الخمر إلا وهم رضي الله تعالى عنهم يسكبون هذه القوارير والأواني حتى تجري سكك المدينة، تجري سكك المدينة بالخمر. وما أن تنزل آية الحجاب حتى تخرج نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وكأن على رؤوسهن الغربان. وما أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الذي يرى في يده خاتما من ذهب فينزعه صلى الله عليه وسلم ويقول: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم يطرح صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم، ثم يقال للرجل بعد أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت القاعدة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، هكذا كان يقول واحد منهم. قد ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويرون أنه أن في عدم نهيه هو الأنفع، يعني لو لم ينهى عن هذا الشيء لكان هذا هو الأنفع، هذا الذي يظهر للإنسان. لكن الشعار عند الصحابة وطواعية الله وطواعية رسوله أنفع لنا، فكانت طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هي المقدمة، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم والنظر في سيرهم والتأمل في واقعهم يعين المرء على تحقيق هذا الأساس من أسس الإسلام: الانقياد لله بالطاعة. والأساس الثالث: البراءة من الشرك وأهله. البراءة هي ضد الولاية، وأصل البراءة هي البغض والكراهية. فالبراءة من الشرك وأهله يعني أن يكون المرء المسلم بريئا من الشرك وأعمال الشرك نفسها ويتبرأ أيضا من أهل الشرك، يبغضهم في الله ويعاديهم في الله، فلا يتشبه بهم في عقائدهم ولا يعمل أعمالا يشابههم في أخلاقهم ولا في عاداتهم وغير ذلك، بل يكون مستقلا في شخصيته وفي عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي تعاملاته، انطلاقا من دينه الذي بعث الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو يتبرأ من أمرين في باب البراءة من الشرك وأهله، يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك، وهذا هو الذي بينه الله جل وعلا لنا في كتابه. قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم من أهل الشرك، ومما تعبدون من دون الله من الشرك نفسه. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن البراءة تكون من هذين الأمرين. وإذا حقق المرء هذه الأسس فقد حقق التمسك بدينه، لكن لا بد من التعلم التفصيلي لهذه الأسس. يتعلم الاستسلام لله بالتوحيد على سبيل التفصيل، فيقرأ ويتعلم ويحضر ويجلس ويسأل أهل العلم، ويتعلم الانقياد للطاعة أيضا على سبيل التفصيل ليس على سبيل الإجمال فقط، لأن ما ندرسه هو أصول عامة وقواعد عامة في هذه الدروس، أما التفاصيل فلها موطنها. وكلما درس المرء هذه الأصول والأسس على سبيل التفصيل كلما اتضحت له المسائل أكثر وأكثر، وعمل بها على الوجه الصحيح الذي أراده الله جل وعلا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذه المعاني تقدمت معنا في أول الدروس عند المسائل الثلاث التي درسناها، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه في الحقيقة هي الأساس الأول الذي يعد من أسس الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. يعني يدخل فيه الأساس الأول والثاني. والمسألة الثانية التي درسناها أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه هي البراءة من الشرك وأهله. والمسألة الثالثة كذلك أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وهذه أيضا فيها البراء من الشرك وأهله. وهذا يدلنا على ضرورة العناية بهذه المسائل، وأن على المرء أن يتنبه لها، فإن المؤلف ينبه عليها بطرق مختلفة وبأساليب متنوعة وفي مواضع أيضا متعددة من هذه الرسالة. طيب، نقف قليلا ثم بإذن الله بعد ذلك نستمر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.